بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نفتتح بهذه الآية المباركة حديثنا عن زعيم الطائفة في زمانه، آية الله العظمى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، المتوفى سنة 1212 هجرية. قبل أن نفد إلى شيء من حياته المميزة على قصرها، حيث توفي وعمره 57 عاما، قبل أن نفد إلى الحديث عن هذه الحياة، نشير إلى أن هذه الآية المباركة فيها حصر للخشية من الله بالعلماء. نستفيد الحصر من التعبير بإنما، وإنما كما يقول علماء اللغة من أدوات الحصر والقصر، يعني تقصر هذا على هذا. إنما أنت منذر، فهي حاصرة. يضاف إلى ذلك أن تقديم المفعول على الفاعل أيضا هو من مفيدات القصر والحصر في اللغة، وهذا كثير في الأمثلة العربية. فهنا في هذه الآية هناك أداتا قصر تقصر الخشية من الله على العلماء. بالطبع المقصود من العلماء هنا ليس المعممين وليس طلاب الحوزة العلمية فقط، وإنما العلماء بالله عز وجل، وبمقدار ما يكون الإنسان عالما بالله وعظمته وقدرته وسائر صفاته، بنفس المقدار يخشاه ويعبده ويتقيه. فلو كان عالم فيزياء مثلا وتوصل من خلال ملاحظته للقوانين الفيزيائية التي تحكم الكون إلى معرفة كبرى بالله، كما هو الحال بالنسبة إلى قسم من علماء الطبيعة، حيث يجدون آيات تدلهم على الله في الطبيعة، في الأنفس، فيزدادون معرفة بالله. وعندما يزدادون معرفة بالله يزدادون عبادة له وخشية منه. فقد يكون عالم فيزياء، قد يكون طبيب، قد يكون عالم كيمياء، وقد يكون عالم دين وهكذا، لكن حيث أن شغل، حسب التعبير، شغل علماء الدين في المواد التي يتعاملون معها هي القضايا الإلهية والربانية من قرآن كريم ومن أحاديث عن رسول الله وما شابه ذلك، كانوا لأجل هذه الجهة أقرب للمعرفة بالله عز وجل، وإلا لا يقتصر الأمر عليهم. إنما يخشى الله حق الخشية العلماء بالله، إنما يخشى الله بمقدار علمه أولئك العلماء. إذا واحد يعرف الله بمستوى بسيط يعبده بنفس المقدار، إذا لم يعرفه أصلا شخص لا يعبد الله. عبادة الله فرع معرفته، وخشيته فرع العلم بالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تقديم المفعول فيها والأصل فيها إنما يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى. العلماء فاعل، ولفظ الجلالة الله مفعول به. لذلك ندب للإنسان أن يعرف الله وأن يتعرف عليه وأن يعلم بصفاته، وهكذا من أجل أن يخشاه حق خشيته. وكان أول الدين معرفة الله عز وجل كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ننطلق من هذه الآية المباركة للحديث عن أحد أعلام الطائفة الإمامية، وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، المتوفى سنة 1211 12 12 لكي يكون محفوظا. فهذا العالم الجليل تميز بميزات كثيرة جدا، أعنونها ثم أتحدث عن شيء من حياته. فأول ما يعرف عنه بما نقل متواترا أنه كان يحظى بلقاء الإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مرارا، وهذا ليس بنقل آحاد وإنما هو مشهور به. هذا واحد من الأمور. أمر آخر هو من النوادر من العلماء المراجع، مراجع الطائفة الذين قيل إن المرجعية العامة آلت إليهم وعمره حوالي 35 سنة. الآن المتعارف اللي عاصرناه عادة لا تأتي المرجعية إلى شخص إلا بعد 60 في الغالب، ويمد الله في أعمار بعضهم، نسأل الله أن يطيل عمر الحاضرين المعاصرين وأن يرحم الماضين. بس واحد عمره 35 سنة وتصير إلى مرجعية عامة للطائفة، هذا جدا نادر. سيد بحر العلوم الطباطبائي كان هكذا. هذا أيضا من أموره الملفتة للاهتمام والمثيرة للنظر، إضافة إلى عدد من خصائصه سوف تأتي في الأثناء. ينقل في أحواله أن والده سيد مرتضى البروجردي عندما حملت أمه به بالسيد محمد مهدي رأى في عالم الرؤيا أن الإمام الرضا عليه السلام أعطى لأحد أصحابه الخلص وهو محمد ابن إسماعيل ابن بزيع شمعة وقال اذهب وأوقدها على بيت سيد مرتضى البروجردي اللي هو والد سيد بحر العلوم، فأوقدها عليه فانتشر منها ضوء عظيم جدا، فأول هذا بأنه سيكون هناك عالم جليل تطبق علومه المنطقة المحيطة بكربلاء حيث ولد فيها والنجف والمنطقة الشيعية. طبعا تعلمون أن قضية الرؤى والأحلام ليست حججا شرعية، مو حجة شرعية، ولكن في نفس الوقت لا سيما إذا جاءت من قبل أشخاص عرفوا بالورع والتقوى وما شابه ذلك، وأنه بعيدون عن الأمور الشيطانية، فإنه قد ينظر إلى رؤاهم بنظرة أخرى غير النظرة إلى رؤية أي شخص. لا نريد أن نقول مثل رؤى الأنبياء التي هي حق دائما، ولكن أيضا ليست هي أضغاث أحلام، ولا هي أيضا حجة شرعية نأخذ منها العقائد والأحكام وإلى آخره، بين الأمرين. فهذا كانت بداية ولادته في كربلاء، أصله من بروجرد. بروجرد منطقة بعد قم المقدسة ربما بحوالي 200 كيلومتر أو نحو ذلك من المسافة، ولكن حيث أنه ولد في كربلاء انطبع بطابع عربي، وتربيته كذلك، ويعد من أفخم شعراء تلك الفترة. عند ديوان شعر جدا قوي، نظمه في أهل البيت عليهم السلام نظم بديع ورائق، بل كانت الأسر الأدبية في النجف الأشرف كما سيأتي بعد قليل مثل آل الأعسم وآل النحوي وما أدري الأزريون وغيرهم يحتكمون إلى السيد بحر العلوم لتفضيل شعر بعضهم على بعض، وهذا يقتضي أن يكون الشخص شنو؟ عارف بالشعر ومسالكه ودروبه، وقادر على تمييز الأفضل من غير الأفضل. ذكر عنه أيضا أنه كان ذكاءه وحافظته كانت استثنائيتين. من وين نعرف هذا؟ كما نقل مترجموه لما صار عمره 13 سنة كان قد أنهى أكثر الكتب التي هي تعتبر في المقدمات والسطوح، وتأهل لحضور بحث الخارج أو الدراسات العليا كما يسمونها بالتعبير الحديث. 12 و13 سنة في أيامنا هذه يعني تو مخلص سادس ابتدائي، ذاك إذا دارس المقدمات في اللغة والفقه والأصول والعقائد والصرف وإلى غير ذلك، هاي مقدمات، ثم السطوح العالية في الأصول والفقه والرجال، بحيث الطلبة المجدون عادة يحتاجون في مثل هذه الدروس فيها الأزمنة إلى حوالي 8 سنوات إذا هذا جدا جاد حتى يدرس كل هالدروس هذه. هو عندما تجاوز 13-14 سنة كان مؤهلا لحضور بحث الخارج، وقيل إنه قبل 20 أجيز بالاجتهاد. قبل ما يوصل عمر 20 سنة كان قد أعطاه بعض مدرسيه إجازة الاجتهاد والفقاهة، وهذا يبين أن استعدادات غير عادية، وإنما مستوى ذكائه وقدرته العلمية والذهنية قدرة متميزة، وإلا إنسان عادي ما يصير هالشكل. وبالتالي هي نعم الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء، اللهم هبنا من نعمك وكرائم منحك. زين، درس العلم في ذلك الوقت في كربلاء اللي كانت كما ذكرنا قبل ليالي شهادة الإمام عليه السلام كان فيها علمان مهمان، الشيخ يوسف البحراني رحمه الله رأس المدرسة الإخبارية، مدرسة المحدثين، صاحب كتاب الحدائق الناظرة، ورأس مدرسة الأصوليين الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني، وكانت مجالس العلم فيها مواجة بالنقاشات والمسائل العلمية. فدرس سيد بحر العلوم فيها المراحل المتقدمة، بالإضافة إلى والده سيد مرتضى البروجردي، درس على يد شيخ يوسف وخصوصا في الفقه، ودرس على يد شيخ البهبهاني وخصوصا في الأصول، فأخذ كما يقولون خلاصة الحديث وما يرتبط به من مدرسة المحدثين عبر شيخ يوسف، وخلاصة ما يرتبط بالأصول والقواعد والاستدلالات العقلية من الشيخ البهبهاني رحمهم الله جميعا. وهو كما قلنا أيضا كان استعداده وذكاء استعداد متميز، فبرع في ذلك. بعد هذه الفترة هاجر إلى النجف الأشرف، وأيضا درس على كبار أعلامها كشيخ مهدي الفتوني، أيضا كان من الأعاظم. لما راحوا هذه الطبقة، طبقة أساتيذه، وتوفوا وهو راح إلى النجف الأشرف، تقريبا صار الرقم الأول في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من حيث التدريس والتعليم. وخضع له كل من عداه لقوته العلمية، وهو أيضا أفرغ ما حفظه وعلمه وتعلمه على هذه الفئة النخبة من الطلبة، ويذكرون عددا كبيرا جدا من تلامذته الذين برز كل واحد منهم بشكل متميز. لما يذكرون تلامذته يذكرون عشرات، وكل واحد منهم يقام له ويقعد في فنه الذي برع فيه، إلى حد أنه فيما بعد صارت أن المرجعية العامة والتدريس كليهما كان في يده. وهذا مو دائما يصير، يعني وجدنا في الحوزة العلمية أحيانا يكون الدرس والبحث والقوة في هذا الجانب عند شخص، والمرجعية العامة وإدارة شؤون المكلفين قد تكون عند شخص آخر. نعم قد تجتمع في حالات ليست كثيرة في واحد، ولكن الغالب كان هكذا، أنه واحد يأخذ المرجعية لأنها تحتاج بالإضافة إلى علم أمور أخرى مثل إدارة وغير ذلك، وقد يكون واحد من أقرانه إلى جنبه، إما هو يزهد في المرجعية أو لا يمارس أدواتها ويتفرغ إلى الموضوع العلمي الخاص. سيد بحر العلوم رحمه الله اجتمعت كلتا الجهتين عنده. احنا كل نقول بحر العلوم بحر العلوم، من وين جاء هذا بحر العلوم هذا اللقب؟ قالوا أحد أمرين، بعض ذكر أن هذا لقب منحه إياه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في أحد لقاءاته، هذا رأي. والرأي الآخر ولعله الذي يميل إليه الأكثر من الباحثين في حياته أنه لا، هذا لقب منحه إياه أستاذه في الفلسفة والعقليات، وذلك أنه بعدما خرج من كربلاء أراد أن يذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدس بلغنا الله وإياكم. في الطريق مر على إصفهان، وكان فيها أحد أكبر أساتذة الفلسفة وهو الميرزا محمد مهدي الإصفهاني في زمانه، كان يقال أنه هو المدرس الأكبر. فحضر السيد بحر العلوم، إلى الآن ما صار مرجع، حضر بعض دروسه فأعجبه فهمه، شاف أن هذا المدرس ماخذ المادة بقوة وعنده قدرة استثنائية، فتأخر عن الذهاب إلى مشهد وقعد يدرس عنده. كما أن السيد بحر العلوم لاحظ في المدرس أنه متميز، المدرس لاحظ أن هذا أيضا الطالب طالب استثنائي، بحيث بعض المطالب كان إذا أراد أن يشرحها للطلاب العاديين كان يحتاج إلى مقدمات وتمهيدات وغير ذلك، أسبوع كامل ربما يحتاج إلى أن يطرح معهم المسألة. هذا التلميذ ماله في الساعة الأولى خلص، بعد هو وصل إلى ما كان يريد أن يوصله الأستاذ لحدة ذهنه وذكائه. ولذلك ما كان ذاك يدرسه مثلا ربما في سنة، هذا كان يأخذه في شهرين من الزمان. فلما كان يمارس معه هذا التدريس ويرى قدرة استيعابه وإحاطته بالمسائل، قال له أنت بحر العلوم حقا. الأستاذ يقول إلى من؟ إلى التلميذ سيد محمد مهدي، ومن ذلك الوقت انتشر عنه أنه هذا الذي قال فيه أستاذه في الفلسفة والعقليات أنت بحر العلوم، فصار اسم بحر العلوم، ومن ذاك الوقت أخذت كل الأسرة هذا الاسم. هو صار بدل ما سيد محمد مهدي الطباطبائي البروجردي صار بحر العلوم. أسرته أيضا وهي أسرة علمية عريقة إلى يومنا هذا أيضا موجودة، آل بحر العلوم كذلك عرفت بهذا اللقب. طباطبائي أيضا ربما ذكرنا في بعض الأوقات أو لا، لا أعلم، ولكن نذكر بها. الطباطبائي هم من نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كل طباطبائي يرجع في نسبه إذا صح إلى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. سيد محسن الحكيم الطباطبائي، آل الحكيم كلهم طباطبائية. سيد اليزدي صاحب العروة الطباطبائي اليزدي. وعرفت هذه الأسر لتمييزها، مثلا يقول لك الموسوي يعني ينتمي إلى الإمام موسى الكاظم، ومن الكاظم إلى الحسين. الحسيني عادة ينتمي إلى الحسين من علي بن الحسين، والغالب من الشهيد زيد بن علي أو أحد أبناء الإمام سجاد عليه السلام، فيقال لهم الحسيني. وهكذا بالنسبة إلى الطباطبائيين، الطباطبائي يعني حسنيون ينتمون إلى الإمام الحسن المجتبى من جدهم إبراهيم ابن طباطبا أو إبراهيم طباطبا، وقالوا إنه إما معناه طباطبا بالنبطية سيد السادات ذاك الوقت، بالتالي في تلك الأجواء كان الجواري بعضهم من النوبة بعضهم من النبط بعضهم من كذا، فمعنى طباطبا بالنبطية كما قالوا يعني سيد السادات. وبعضهم قال لا، هذا راجع إلى أن هذا إبراهيم لما كان صغير السن والده خيره بين أن يشتري له ثوبا أو يشتري له قباء، وهو بلهجته وهو طفل أو صغير وربما كان غير مفصح ما قال يريد ثوب وإنما أراد قباء، فقال طبا يعني قباء، طبا طبا أريد قباء بحسب ترجمة الفورية لها. فعرف من ذلك الوقت هذا إبراهيم طبا طبا لتمييزه عن غيره، وراحت عليه، ثم أبناءه عرفوا بالطباطبائية. سيد بحر العلوم كان طباطبائيا، وبحر العلوم لقبه إياه أحد أساتذته كما مر على الرأي الأشهر بين العلماء. هذا صارت المرجعية إليه في النجف الأشرف، تصدر محافل العلم. الشيء الاستثنائي تقريبا اللي سواه ولم يعهد من غيره هو أنه قسم شؤون المرجعية بين تلامذته الكبار. قال المرجعية شنو؟ إما قضاء وفصل الخصومات، وإما تقليد فتاوى وأحكام، وإما تصدي لمثل إمامة الجماعة وتوجيه الناس وما شابه ذلك. فأمر تلميذه الأكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء عرفت أيضا أسرته بكاشف الغطاء بعدما كتب كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كتاب مهم جدا، أوله موضوع عقائدي بعدين مقدمة إلى الفقه بعدين الفقه، وهذا يذكر كثيرا في الإحاطة العلمية، حتى نقل عنه أنه لو تلفت كل كتب الفقه والروايات وماكو شيء منها يقدر يكتب دورة فقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات من حفظه وذهنه، شيء استثنائي حقيقة. الآن بعض الناس مع وجود الكتب والمراجعات مع ذلك لا يستطيع شيئا، فكيف هكذا؟ فهذا قال له أنت تميزك في الأحكام فتاوى ما يرتبط بذلك، أي واحد عنده قضية ترتبط بهذا الجانب يرجع إلى شيخ جعفر، بل قال بعضهم أرجع في التقليد إليه، إما مثلا بناء على أنه قد لا يرى لزوم تقليد الأعلم، أو قد يرى أن تلميذه ممكن أن يكون ضمن هذه الطبقة، أو لأي سبب آخر، لكن ذكروا أنه في بعض تراجم ذكروا أنه أرجع إليه في التقليد. هذا قسم. قسم آخر القضاء وفصل الخصومات، شاف أكو عالم من تلامذته مجتهد فقيه، هذا بالإضافة إلى فقاهته ذكي، يعرف كيف يستنطق الخصم، فعينه في القضاء. أنت القاضي، أي ناس عندهم مسألة قضية لا يجون على زيد وعبيد، بعض الناس وهذا من الأخطاء تراها يكتب إليك مسألة، أنا عندي خلاف مع إخواني، عندنا ميراث كذا، قالوا هالشكل قلنا هالشكل، فما هو الحكم؟ احنا عادة جوابنا إليهم هذه مو فتوى، هذه دعوة، لازم يحضر هذا الطرف وذاك الطرف أمام فقيه أو عالم، وكل واحد يبدي كلامه وبعد ذلك ينتج الحكم. أما تكتب إلي واتساب من 5 أسطر وبعدين تقول مثلا الشيخ أو السيد قال الحق وياي أنا، تفضلوا شوفوا، لا هذا غير صحيح، هذه مو مكان فتوى. فتوى فلان شي طاهر لو مو طاهر، صليت وصار هالشكل، ما في دعوة طرفين أو أطراف وكل واحد ينقل القضية بشكل وكل واحد عنده حجة خاصة، لا هذا مو فتوى بعد، وخطأ الإنسان هالشكل يسوي، ليس صحيحا هذه الطريقة. هذه إذا ما كان فيها طرف ثاني وما عنده كلام ثاني خلاص فتوى تصير، وأما إذا كان لا شركاء متشاكسون وأفراد متداعون وهذا يقول حكاية وذاك يرد عليها، مو صحيح تروح تطلب فتوى، ولو طلبت فتوى وجي الحق وياك لا ينبغي أن تعتبر بها لأنه لم يسمع إلى الطرف الثاني. ولذلك بعض الفتاوى إذا ملاحظين يقيد يقول في فرض السؤال كذا وكذا، يعني أنا ما أتحمل أن هذا الكلام صحيح لو مو صحيح، لا تروح تشهره قدام غيري. إذا كانت الأمور كلها هالشكل والطرف الثاني ما عنده رأي آخر ما يخالف. فالدعاوى هي هكذا، عين لها أحد أعيان تلامذته وهو الشيخ شريف محيي الدين، قال له قضايا دعاوى محاكم مواريث أوقاف نزاعات يروحون إليك، بعد ما يروحون يجون يسألون إمام الجماعة ولا يسألون شيخ جعفر، لأن لازم يحضرهم اثنينهم ويسمع من كل واحد ما يقول. الثالث شاف قضايا صلاة الجماعة، توجيه الأخلاقي والتربية الدينية تحتاج إلى واحد متورع نقي مقدس، فقال لأحد تلامذته وهو الشيخ حسين آل نجف أيضا من العلماء الكبار، بس هذا ورع أنقى من قطرة الماء، زين أنت تولى أمر الصلاة وتوجيه الناس وموعظتهم وما شابه ذلك. فالآن تقسمت مهمات المرجعية بهذا النحو في حادثة ربما لم نشهد بهذا الشكل في تاريخ الشيعة مثل هذا الأمر. وهذا الشيء نفسه هو اللي مكن سيد بحر العلوم أن يسافر إلى مكة المكرمة مدة من الزمان ويبقى فيها. بعضهم قال كانت 4 سنوات، فهل 4 سنوات بناء على النقل؟ سوى أشياء كثيرة، واحد منها راح وراء مواقع المناسك الجغرافية وحددها تحديدا دقيقا على الأرض بما يتوافق مع الروايات. الآن قد يكون الأمر سهل جدا، ليش؟ لأنه خلاص بعد صارت معلومة. لكن لو لم يكن هذا، ممكن الفقيه يقول لك أنا ما أدري، يجب المبيت في منى، بس وين منى؟ أنت روح دورها. يجب السعي بين الصفا والمروة، أي مكان، فعرض 1000 متر لو فعرض 50 متر، يقول لك أنا ما أدري، أنت لازم تروح وتبحث. لا، هذا العالم الجليل ذهب إلى مكة من مواقيت الإحرام إلى قضايا الطواف، إلى حدود منى، إلى حدود الحرم، لأن كل هذه تترتب عليها أحكام شرعية. الآن يجب على الإنسان أن يبيت مع الاختيار في منى ليالي 11 و12. زين، هالمنطقة هذه منى لو مو منى؟ لازم تتحدد. إذا تركت على غير فقيه وغير عارف، ممكن يقول لك أي مكان هسه الله يمشيها إليك. زين، أحكام شرعية هذه، والله يمشيها إليك، وش الفرق بين هالمكان وهالمكان؟ لا فرق أكو. في الطواف كذلك، في السعي كذلك. فراح سيد بحر العلوم وسوى هذا خلال هذه المدة التي بقي فيها في مكة المكرمة. هذا واحد. 2، ذكروا أنه في تلك الفترة درس فيها الفقه المقارن على المذاهب، وأشار أيضا إلى فقه أهل البيت عليهم السلام، وكان دقيقا في نقل أقوال المذاهب الأخرى، بحيث كان يتصور كل واحد من حضار درسه أن هذا على مذهبه هو. يعني لما ينقل إلى أقوال الشافعي، هذا الشافعي يقول ما يمكن أن واحد يفهم هذا الفهم لآراء الشافعي إلا أن يكون شافعي، ونفس الشيء يقول الحنفي، ونفس الشيء يقول المالكي، وهكذا. وكان في كل ذلك غرضه جمع الطلاب وتعريفهم التدريجي بمذهب أهل البيت عليهم السلام. وآخر شيء، عندما بدأ يتجهز للخروج من مكة إلى النجف من جديد، بيّن للناس أنه على مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وأنه ينتمي إلى هذا المذهب. وكان قد استحكم في عقول أولئك الطلاب من خلال أخلاقه ومن خلال علمه. ونقل أن بعضهم كان يقول إذا كان ما يقوله الشيعة عن أن المهدي الموعود حي في هذا الزمان، فلا بد أن يكون هذا الشخص، خلي قدامنا، خصوصا اسمه بعد محمد مهدي. طيب ليش؟ لما كانوا يرون فيه من العلم والمعرفة والقدرة العلمية، بالإضافة إلى التعامل الأخلاقي المميز. وفي هذا المكان في مكة تنقل إحدى قصص لقائه بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، فإنه تنقل عنه قصص متعددة. إحداها ما حصل له في مكة المكرمة كما نقله بعضهم في مصادر متعددة عن خادمه ومن كان معه مرافقا في سفره. قل احنا لما رحنا إلى مكة وبقي سيد في مكة وبدأ بالتدريس وكان سخيا، كان رطب اليد سخيا كآبائه، بعد هذا ابن الحسن عليه السلام كريم أهل البيت. وترى كما يقول بعضهم إذا شفت سيد ومو سخي هذا خلي علامة استفهام على نسبه، يتبين أكو فد مشكلة، كيف هذا هاشمي من هذه الذرية المعطاء ومع ذلك قابض إيده؟ فيقول هذا لما راح كان مبسوط اليد، هذا اللي يحتاج يعطيه، هذا اللي يسأل ينفق عليه وهكذا. يقول في فترة من الفترات هذا الخادم قال له سيدنا ما يصير هالشكل، أنت تشتغل فلوس راح تروح، بعدين منين نجيب احنا؟ فقام هو الخادم يعني إذا قال له أعطي هذا يسوي روحه نسي، يتابعه السيد يوم ثاني أعطيته لو ما أعطيته وهكذا، إلى أن يقول وصل فد يوم من الأيام هذا الخادم قال للسيد ترى باكر خبز ما عندك حتى تأكل، فلوسك كلها خلصت، شاي إذا أحد يجي لك ما عندنا شاي نطبخ إلى، وانت هي تقول كذا وكذا وإحنا تسيدنا. يقول اسمح لي بس انت متصور نفسك في النجف وكربلاء وهناك مريدية إليك، مقلدون، حقوق شرعية، تجار تجيك وانت تصرف عادي، بس هنا ماكو أحد يقلدك ولا أحد يعطيك الحق الشرعي وما عندك أصحاب هنا. السيد بحر العلوم قال له أنت تقول ما عندنا أصحاب، إحنا عندنا صاحب واحد وهو يكفينا في كل ذلك. يقول هذا قال أنا مش أسوي بعد، هذا هو باكر ما نسوي لا أكل ولا هم يحزنون باعتبار ماكو شيء. يقول اليوم الثاني على الضحى شفت السيد وضعه غير طبيعي، قال لي نظف هنا عدل هنا كذا، كأنه ينتظر شخصا غير عادي، هذا مو طلبة مثلا، مو من الناس العاديين. فيقول أنا رتبت وكذا والسيد هي ينتظر ويطالع طالع، إلى أن جاء راكب أفديه من راكب على دابة وصل إلى قريب المجلس، نهض السيد هكذا بسرعة وذهب وأخذ بركاب الدابة. شلون الآن واحد يفتح الباب إلى مثلا باب السيارة، وأنزله وهو يكرر فداك أبي وأمي، بأبي أنت وأمي وهكذا، إلى أن نزل جاء صدره في المجلس، خلاه في الصدر وجلس هكذا بين يدي كما يجلس التلميذ الصغير أمام أستاذه الكبير. يقول هذا الخادم أنا تعجبت أن هذا من يكون حتى سيد بحر العلوم هالشكل يتعامل وياه، زين، وغاب عني كلامهما، ما كنت أشوف إلا بس السيد يفديه بنفسه وبأهله. قعدوا شوية ثم انصرف الضيف والسيد ذهب وراءه إلى مكان الدابة يودعه، رجع إلي أعطاني ورقة قال لي هاي الورقة تروح لفلان مكان قريب الصفا، قريب جبل الصفا، وهناك أكو صراف يحول إليك المبلغ هذا. قلت ما يخالف، فرحت أخذت هذه ورحت سريع إلى هناك، صراف فعلا مثل ما وصف في المكان المعين. وقال لي ما تقدر أنت تشيلها، لازم يجيب لك حمالين. قلت له شلون حمالين؟ قال لي أن هذه في حوالي 4-5 خيشات كبيرة فيها دراهم فضة وفيها دنانير ذهب، أنت ما تقدر تشيل هذا، مو مثلا حزم أوراق نقدية ذاك الزمان. فيقول رحت جبت 4 حمالين معهم أدوات الحمالة وكذا، شالوها وجابوها إلى بيت السيد بحر العلوم. لما وصلت هناك حطوها وأنا مذهول، منو هذا؟ شعرف بالسيد هنا؟ شنو هالأموال هذه؟ من وين جايبها؟ وش هي؟ حق شرعي؟ تبرع؟ غير ذلك؟ قلت لازم أطلع الأمر بنفسي. لما خلوها رحت رجعت إلى نفس المكان حتى أسأل من هذا الصراف، إنه أنت منو؟ هذه الورقة ممن؟ أي تاجر؟ شو اسمه؟ كذا. قل رحت إلى نفس المكان أدور الصراف، ماكو. أدور أحد هناك، مو معقولة. حلم علم، أنا بالتالي توني الآن جئت في هذا مكان وقبضها الأموال، والأموال موجودة هناك، مو مثلا حالة رؤية في المنام حتى تقول والله واحد شاف طيف وانتهى الموضوع. فظليت يقول مثل المسطول. رجعت فشفت سيد بحر العلوم واقف ينتظرني، قال لي تقول ما عندنا صاحب؟ احنا عندنا صاحب، صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو خير صاحب لنا. اللهم صل على قد إنسان يشكك في هذا، حق أيضا يشكك، لأنه إحنا الآن في هالأزمنة انطبعنا بطابع المادة ونسينا جانب الغيب، زين؟ ولذلك كل معادلاتنا على هالأساس، حتى إيماننا أيضا، حتى إيماننا صار مطبوع بهالطابع. الله إذا ينزل علي فلوس الحين أعتقد أنه الله، خوش الله، لكن لو ما نزل علي لحكمته لا، ما أؤمن به ذاك الإيمان. كان حقا علينا نصر المؤمنين، إذا أشوف الحين يحصل إلي أقول نعم، إذا لا أتأخر عني شهر سنة سنتان أقول لا، هذا كلام مال منابر يقنعون الناس فيه ويخلوهم مثلا يعبئون معنوياتهم. للأسف إحنا هذه من آثار غير مرئية للحضارة القائمة التي لا تصدق إلا بالمادة فقط، شيء تلمسه هذا هو الحقيقة، شيء ما تلمسه وما تشوفه وما تشمه هذا خليه في عالم غير عالم الحقائق. احنا نعتقد أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إمام مقرب من الله، موجود في هذه الدنيا، متصرف بأمر الله عز وجل، يقدم يؤخر يعطي يمنع، مو أقل من أي واحد. أنت هذه الأشياء تسويها، أنت هذا الإنسان المؤمن العادي تسوي هالأشياء، تعطي لهذا وتنفق على هذا وما أدري تساعد هذا. إمام زمانك عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الصاحب للزمان والمالك للزمان والعابر للزمان، يتصرف تصرفا أكبر وأعظم بإذن الله عز وجل. فإذا الإنسان يصدق بهذا فهو ضمن مسار الذين يؤمنون بالغيب أول شيء قبل، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هدى للمتقين. من هذولا؟ المفروض أن يقول المتقون الذين يصومون ويصلون ويزكون، لا، الذين أول يؤمنون بالغيب بعدين تجي سلسلة الأمور، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، مما رزقناهم ينفقون إلى غير ذلك. فهذا مما يذكر في أحوال سيد بحر العلوم الطباطبائي، وكثير ما نقل من شؤونه مع الإمام صاحب العصر والزمان. احنا ايضا نقول كما قال سيد بحر العلوم على قدر إيماننا. ايها العزيز، مسنا الضر بعينك ما يجري على المسلمين، بعينك ما يجري على شيعة أمير المؤمنين، بعينك ما يجري على الضعفاء، مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، اللي عدنا نقدمه شوية ولاء، شوية انتماء، شوية محبة، هذا اللي عدنا، أكثر من هذا ما عدنا، وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل، أنت من قوم يعطون بلا حساب، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، يجزي المحسنين، يجزي المنفقين، وأنت في طليعة أولئك يا سيدي يا صاحب الزمان. ليلة أول ليالي وحشة أمير المؤمنين عليه السلام على أهل بيته، على النساء، على الهاشميات، أول ليلة يفقدون فيها نور علي بن أبي طالب عليه السلام، نور الأنوار، وذلك لأنه في الليلة الماضية في جوف الليل خرج أبناء علي الحسن والحسين والعباس وبقية الأبناء، وخرجوا بهذه الجنازة بناء على وصية إمامنا عليه السلام إلى الذكوات البيض، النجف الآن بين بيت أمير المؤمنين في الكوفة، كلكم رايحين رزقكم الله وإيانا، بين بيت الإمام هناك وبين قبر الإمام في النجف مسافة حوالي 5 كيلوات أقل أكثر، وذلك بوصية الإمام أمير المؤمنين، فإن هناك قبرا محفورا وساجة منقورة، وذلك مما ادخره الأنبياء السابقون السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح، إلى أن وصلوا إلى ذلك المكان المعين، أنزلت الجنازة فوجدوا قبرا محفورا مهيئا ودفن الإمام عليه السلام فيه، وكروا راجعين إلى الكوفة. بعض أرباب الخبر ينقل أنه لما رجع الحسن والحسين وسائر من شيع الإمام عند الكوفة في بعض الأماكن الخربة، البيوت الخربة، سمعوا صوت بكاء ينبعث من أحدها، فجاءوا إلى ذلك الصوت، وإذا به رجل كبير السن، كفيف البصر، ضعيف الحال، وهو يبكي. أنت تصور نفسك أمام واحد شكل، ترى بكاء الرجل الكبير واجد صعبها، والبكاء صعب، فكيف إذا رجل كبير وكفيف البصر؟ فأقبلوا عليه، مما تبكي يا شيخ؟ قال لهم: أبكي لأن رجلا طيبا كان يرعاني فيما مضى من الليالي وقد فقدته منذ 3 ليال، ما أدري إيش صار بي، أخاف تعرض إلى خطر، إلى مكروه كان يأتيني بطعامي وشرابي ويجلس معي مليا يحدثني ثم بعد ذا ويؤنسني ثم يغادر ذلك الرجل الطيب، والآن افتقدته وما أدري أين صار وماذا جرى عليه؟ قالوا له ما اسمه؟ قال كنت أسأله عن اسمه فيقول ما تفعل باسمي، أنا عبد من عبيد الله، أنا عبد من عبيد الله، صفه لنا. قال أنا كفيف البصر لا أعرف شكله، ولكن كان إذا سبح الله وهلله وكبره ظننت أن ما حولي من الجدار وغير ذلك كأنها تستجيب معه فتكبر بتكبيره وتهلل بتهليله. ظل يوصف إلهم، قالوا له عظم الله لك الأجر، ذاك أبونا أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب. فبكى بكاء مرا، قال أنا طول هذه المدة كنت أخدم سيدي ومولاي وأتأمر عليه، جيب هذا ووديه ذاك وأنا لا أعرفه، المعذرة إلى الله وإني أستغفر الله بالله عليكم إلا ما أخذتموني إلى قبره. أخذ إلى قبره، ظل يبكي عليه حتى فارقت روحه الحياة على قبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. زين، هذا على القبر فاضت روحه وفارق الدنيا، وما شاف علي بن أبي طالب لا ممزق بالسيوف ولا مردود بحوافر الخيل. ساعد الله قلب علي زين العابدين عليه السلام عندما جاء إلى جنازة أبيه فوجدها مقطعة الأعضاء، مفصولة الرأس، يذرو عليه الذاري، وعندها بدأ يستعد لدفنه بأبي وأمي. جمع كل وصالبه اللي انفطر واللي انهشام، حتى قطعة قلبه اللي استغرجوها بالسهام، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام حين ظهر على ابو حسين. والله يعلم بحاله، دال الجفن والتابوت لف بباريا وشاع، ولم الجسد المقطاع وجمع جملة وصاله، عجب منا على قبره قلبه من شطر شطره، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين، واقضي حوائج المحتاجين لا سيما من أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.